بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
الحمد لله الذي شرح قلوب عباده المؤمنين بالإسلام والإيمان، ووعد من جمع بين العمل الصالح والإيمان بالجزاء الحسن والحياة الطيبة. أحمده تعالى وأشكره حمد الشاكرين الذاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة، وأدى الأمانة، ونصح الأمة، وجاهد في الله حق جهاده. ما من خير إلا دل أمته عليه، وما من شر إلا حذرها منه، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. عباد الله، خلق الله تعالى الإنسان لعبادته، وأبان له طريق الخير والشر وطريق الهدى والضلال، وبين الله عز وجل لعباده أن هذه الدنيا ميدان لعمل العاملين، وأنها دار ممر وعبور، ومن ورائها جزاء وحساب، وبعث ونشور، وجنة ونار. ولهذا جعل الله سبحانه جعل حياة الإنسان في هذه الدنيا في كبد، كي لا يركن إليها، وكي لا يطمئن فيها وينسى النعيم الحقيقي، نعيم الجنة. يقول ربنا عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في كبد. قال ابن جرير في تفسير الآية: معنى الآية لقد خلقنا ابن آدم في شدة وعناء ونصب. فالإنسان في هذه الحياة الدنيا في مكابدة مع أحوال هذه الحياة، في مكابدة لنفسه، في مكابدة لنزغات الشيطان، في مكابدة لمصاعب الحياة ومشاقها وأهوالها، يفرح ويحزن، يضحك ويبكي، يسر ويقلق. هذه هي الدنيا، لا تصفو من أكدارها لأحد من البشر. عباد الله، وإن من رحمة الله تعالى بعباده المؤمنين أن جعل لهم أسباباً تنشرح بها صدورهم، وتطمئن بها نفوسهم، وتزول عنهم بها الهموم والغموم، ويزول عنهم بها القلق والتوتر، وترتفع عنهم بها الأحزان. وقبل الحديث عن تلك الأسباب، نذكر بما هو معلوم لدى كل مسلم من أن السعادة الحقيقية في الدنيا والآخرة لا تكون إلا في الإيمان والعمل الصالح، كما قال ربنا عز وجل: ومن أصدق من الله حديثا. قال سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. حياة طيبة بكل ما تعنيه هذه الكلمة من انشراح في الصدر وقرة في العين وسعادة عظيمة، وعد من الله عز وجل لمن جمع بين الإيمان والعمل الصالح بالحياة الطيبة في هذه الدار، وبالجزاء الحسن في هذه الدار وفي دار القرار. الحياة الطيبة تعني السعادة، الحياة الطيبة تعني الطمأنينة. من نشد السعادة في غير ذلك فقد ضل سواء السبيل، حتى وإن حصل على بعض متع هذه الحياة فهي متع مادية بحتة
يشترك معه فيها الحيوان، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام، والنار مثوى لهم. عباد الله، إن السعادة وراحة القلب وسروره وزوال همومه وغمومه وانشراح الصدر، إن هذا مطلب لكل أحد، وبه تحصل الحياة الطيبة. ولذلك أسباب، وأعظم تلك الأسباب التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه، كما قال ربنا عز وجل: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. وقال سبحانه: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وكلما قوي توحيد العبد لربه وتفويضه الأمر إلى الله، كان ذلك أكثر طمأنينة لقلبه وأعظم انشراح لصدره. فإن العبد إذا اعتقد اعتقادا جازما لا شك فيه بأن الله سبحانه هو الذي بيده النفع والضر، وهو الذي إليه ترجع الأمور، وهو الذي إليه تصير الأمور، وأنه لا راد لقضاء الله ولا معقب لحكمه ولا راد لفضله، يعطي لحكمة ويمنع لحكمة، يعطي من يشاء بفضله ويمنع من يشاء بعدله، ولا يظلم ربك أحدا. إذا اعتقد العبد هذه المعاني اعتقادا جازما، قرت نفسه وانشرح صدره وقنع بما آتاه الله وسعى في إصلاح آخرته، وكلما كان العبد أكثر يقينا بتلك المعاني كان أكثر طمأنينة وأعظم سعادة. مر أحد علماء السلف برجل مهموم فقال له: إني سائلك عن ثلاث فأجبني. قال الرجل: نعم. قال: أيجري في هذا الكون شيء لا يريده الله؟ قال: لا. قال: أينقص من رزقك شيء قدره الله؟ قال: لا. قال: أينقص من أجلك لحظة كتبها الله؟ قال: لا. قال: فعلام الهم إذن. نعم، إذا اعتقد العبد بأن الله عز وجل هو الذي يدبر الأمر، وأنه لا أحد ينفع أو يضر من دون الله، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وأن الله هو الرزاق، وأن الرزق يكتب للإنسان وهو في بطن أمه قبل أن يخرج للدنيا، فلا يأتيه من الرزق إلا ما كتب الله له، وأن الأعمار والآجال بيد الله، وأنه إذا جاء الأجل فلا يمكن للإنسان أن يعيش لحظة واحدة في الدنيا مهما بذل من الأسباب، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، وإذا لم يأتي الأجل فلا يمكن أن يموت مهما أتاه من المصائب. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعت على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إن الإيمان بهذه الحقائق واستحضار معانيها من أعظم أسباب انشراح الصدر وزوال الهموم والغموم. عباد الله، ومن ذلك أيضا الإنابة إلى الله عز وجل ومحبته والإقبال عليه والتلذذ والتنعم بعبادة الله سبحانه. إذا أقبل العبد على صلاته فإنه يجد الراحة وقرة العين والأنس في هذه العبادة، فلا شيء أشرح لصدر العبد من ذلك. حتى إن بعض السلف ممن وجد هذا النعيم وهذه اللذة يقول: إنه لا يمر بالقلب أوقات وإني لا أقول إن كان أهل الجنة في مثل ما أنا فيه، إنهم والله إذا لفي عيش طيب. ويقول آخر: إننا نعيش في لذة ونعيم لو يعلم عنها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. إنها راحة القلب وطمأنينته، كلما كانت المحبة والإنابة أقوى وأشد كان الصدر أفسح وأعظم انشراحا. ومن ذلك مما يكون سببا عظيما لطمأنينة القلب وانشراح الصدر ما ذكره ربنا عز وجل في قوله: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وتأملوا أيها الإخوة هذه الآية العظيمة ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه الطمأنينة يعجز اللسان عن وصفها، ويعجز القلم عن التعبير عنها. إنها سعادة عظيمة تكون بين جوانح العبد لا يستطيع أن يعبر عنها، ولا يكون ذلك إلا في ذكر الله عز وجل. إن للذكر تأثيرا عجيبا في انشراح الصدر ونعيم القلب، كما أن للغفلة تأثيرا كبيرا في ضيق الصدر وحبسه وعذابه. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: إن للذكر من بين الأعمال لذة لا يشبهها شيء، فلو لم يكن للعبد من ثوابه إلا اللذة الحاصلة للذاكر والنعيم الذي يحصل لقلبه لكفى بذلك. ولهذا سميت مجالس الذكر برياض الجنة، فلا شيء من الأعمال أخف مؤونة ولا أعظم لذة ولا أكثر فرحا وابتهاجا للقلب من الذكر. قال رحمه الله: وإن في القلب لخلة وفاقة لا يسدها شيء البتة إلا ذكر الله عز وجل. وللذكر تأثير عجيب في ذهاب المخاوف والهموم والغموم عن القلب، فما ذكر الله عز وجل على صعب إلا هان، ولا على عسير إلا تيسر، ولا على مشقة إلا خفت، ولا على شدة إلا زالت، ولا كربة إلا انفرجت، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. ومن أسباب انشراح الصدر الإحسان إلى الناس، ونفع الناس بما يمكن من المال والجاه، والنفع بالبدن وأنواع الإحسان. فإن الكريم المحسن كما هو مشاهد من أشرح الناس صدرا، ومن أطيبهم عيشا، ومن أنعمهم قلبا. الإنسان الذي يبذل نفسه للآخرين، يبذل بدنه لنفع الآخرين أو ماله أو جاهه، تجد أنه من أشرح الناس صدرا. وجرب هذا من نفسك عندما تحرص على مساعدة الآخرين وعلى الإحسان إلى الناس، تجد لهذا سعادة عظيمة وانشراحا في الصدر. أما البخيل الذي ليس فيه إحسان لا ببدنه ولا بماله ولا بجاهه، فهو من أضيق الناس صدرا، ومن أنكدهم عيشا، ومن أعظمهم هما وغما. ومن أسباب انشراح الصدر أن يحرص المسلم على الابتعاد عن الهم والحزن. الهم يكون للمستقبل، والحزن يكون عن أمر ماض. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستعاذة بالله تعالى من الهم والحزن. ففي صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم فكنت أسمعه يكثر أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، ومن العجز والكسل، ومن الجبن والبخل، ومن ضلع الدين وقهر الرجال. هذا الحديث أيها الإخوة في صحيح البخاري، أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل. وتأمل قول أنس: فسمعته يكثر، فدل هذا على أن هذا الدعاء من الأدعية العظيمة التي ينبغي أن يكثر منها المسلم، بل ينبغي أن يجعلها مع أذكار الصباح والمساء. هذا الدعاء استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الهم والحزن. قال ابن القيم رحمه الله: استعاذ النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الدعاء من هذه الأشياء الثمانية، وكل اثنين منها قرينان. فالهم والحزن قرينان، فإن المكروه الوارد على القلب إن كان من أمر مستقبل يتوقعه أحدث الهم، وإن كان عن أمر ماض قد وقع أحدث الحزن. والعجز والكسل قرينان، فإن تخلف العبد عن أسباب الخير والفلاح إن كان لعدم قدرته فهو العجز، وإن كان لعدم إرادته فهو الكسل. والجبن والبخل قرينان، فإن عدم النفع منه إن كان ببدنه فهو الجبن، وإن كان بماله فهو البخل. وضلع الدين وقهر الرجال قرينان، فإن استيلاء الغير على مال الإنسان إن كان بحق فهو من ضلع الدين، وإن كان بباطل فهو من قهر الرجال. فانظر كيف أن هذا الدعاء قد جمع هذه المعاني العظيمة، فينبغي للمسلم أن يكثر منه ويقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا. إن من الناس من يعيش مهموما حزينا معظم أوقاته، وهذا الهم والحزن تجده إما على حاله ونفسه، أو على وضعه الأسري أو الاجتماعي، أو حتى على حال أمته. ولا شك أن هذا الحزن يؤثر على نشاط الإنسان في العبادة، وعلى القيام بالطاعة. المطلوب من المسلم أن يكون متفائلا منشرح الصدر. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال هلك الناس فهو أهلكهم. ولهذا فإن الله عز وجل لم يأمر بالحزن قط، بل نهى الله تعالى عنه، ولم يأتي الحزن في القرآن إلا منهيا عنه أو منفيا. فالمنهي عنه كقوله: ولا تهنوا ولا تحزنوا، ولا تحزن عليهم في أكثر من موضع، ولا تحزن لا تحزن إن الله معنا. والمنفي كقوله: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وذلك لأن الحزن لا مصلحة للقلب فيه، والشيطان يحب أن يدخل الحزن على المسلم. الشيطان يحب أن يحزن العبد ليقطعه عن الطاعات، لأن الإنسان إذا كان حزينا فلا يمكن أن يؤدي عبادة بخشوع وبحضور قلب وبنشاط وبهمة. ولهذا قال سبحانه: إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا. وقال: ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أن يتناجى اثنان دون الثالث، وعلل ذلك بقوله: لأن ذلك يحزنه. فالحزن إذن مطلوب، بل الحزن إذن يسعى الشيطان على أن يدخله على قلب المسلم لأجل أن يثبطه عن الطاعة، لأنه إذا كان حزينا حتى وإن أتى بالعبادة فسيأتي بصورتها ولن يأتي بروحها والمقصود منها وهو الخشوع فيها. فالحزن ليس بمطلوب ولا مقصود وليس فيه فائدة، فينبغي للمسلم أن يبتعد عنه، بل أن يستعيذ بالله منه من الهم ومن الحزن. وأما الذي يأتي للإنسان بغير اختياره فإن هذا مصيبة يكفر الله تعالى عنه بها من سيئاته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا نصب ولا حزن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى عنه بها من سيئاته. فهذا يدل على أنه مصيبة يصاب بها العبد ويكفر الله تعالى عنه بها من سيئاته، لا على أنه مقام ينبغي طلبه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. عباد الله، وإن من أعظم أسباب انشراح الصدر القناعة، أن يقنع المؤمن بما أعطاه الله عز وجل. فإن القناعة هي الغنى الحقيقي، غنى بلا مال، وعز بلا جنود وسلطان. أن يقنع المسلم بما أعطاه الله يكون بذلك أغنى الناس. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. غنى النفس هو القناعة، وما لم تكن القناعة عند الإنسان فإنه يكون فقيرا ويظل فقيرا طيلة عمره وإن ملك الثروات الطائلة. إن القناعة كنز عظيم، إذا امتلكه الإنسان فقد نال خيرا كثيرا. إنها من أعظم أسباب انشراح الصدر، من أعظم أسباب السعادة. وكما يقال: أسعد الناس ليس هو الذي يملك أكثر مما يملك الناس، ولكنه الذي يرضى أكثر مما يرضى الناس. عن عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما ومنع آخرين، فكأنهم عتبوا عليه، فقال: إني أعطي قوما أخاف ضلعهم، أي عوجاجهم وجزعهم، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الخير والغنى، منهم عمرو بن تغلب. قال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه حمر النعم. نعم، إن القنوع راض بما قسم الله له، لا يجزع ولا يتسخط إذا لم يعطى. قال بعضهم: وجدت أطول الناس غما الحسود، وأهنأهم عيشا القنوع. إن القناعة نعمة عظيمة من الله عز وجل على العبد. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم سؤال الله أن يقنعه بما رزقه. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو: اللهم قنعني بما رزقتني وبارك لي فيه. وأخبر صلى الله عليه وسلم بفلاح من أعطي القناعة. ففي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. عباد الله، ومن أسباب انشراح الصدر أن يحرص المسلم على تدريب نفسه على الصبر، أن يصبر المسلم نفسه. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أعظم عطاء يعطاه الإنسان هو الصبر. ففي صحيح مسلم عن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. إن الإنسان في هذه الحياة الدنيا بحاجة عظيمة إلى الصبر، أن يدرب الإنسان نفسه على الصبر، لأن هذه الحياة لا تصفو لأحد. إن من الناس من هو جزوع يجزع عند أي موقف ويتحسر ويتسخط، وربما آل الأمر ببعض الناس إلى أن يفكر بالانتحار من شدة جزعه وقلة صبره. بل بعض الناس يجزع عندما يناله أدنى أذى من الناس، ربما تؤثر كلمة يسمعها من غيره تؤثر عليه، وربما تؤثر على صلاحه واستقامته، لأن هذا قليل الصبر وبعيد عن الصبر. وإلا لو كان صبورا لما جزع وصبر على ما قد يلاقيه من الأذى، وصبر على ما قد يقدر الله تعالى عليه من المقادير. يقول الله سبحانه في شأن هؤلاء الذين يتأثرون بأذى الناس ويؤثر ذلك على صلاحهم واستقامتهم: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إن كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين، وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين. إن من الناس من يتكدر عندما يسمع كلمة قيلت فيه، أو يسمع أن أحدا تكلم فيه بسوء، مع أنه لو أنه تأمل بعين الفكر لوجد أنه بذلك قد كسب حسنات، لأن من تكلم فيه سوف يؤخذ من حسناته وتعطى إياه. وانظر إلى الفقه الذي عند بعض السلف عندما بلغه أن إنسانا قد اغتابه فقال: والله لولا أني أخاف أن يعصى الله لوددت أن الناس كلهم اغتابوني. وهل هناك أحسن من أن تهدى إليك حسنات ما عملتها يداك؟ وبهذا النظر ينشرح صدر الإنسان ويصبر نفسه على ما قد يلاقيه في هذه الحياة، ما قد يلاقيه مما يقدره الله، ما قد يلاقيه من أذى الناس. فإن من يخالط الناس لا بد أن يناله ما يناله من أذاهم، لكن يتسلح على ذلك بالصبر، ولا بد من تدريب النفس على الصبر. وكما قال الإمام أحمد: لا نعلم أن خلقا ذكره الله تعالى في القرآن مثل الصبر، فقد ذكره الله تعالى في أكثر من 90 موضعا. ينبغي للمسلم أن يكون صبورا، وأن يمرن نفسه على الصبر، وأن يبتعد على الجزع، فإنه إذا وطن نفسه على الصبر كان ذلك من أعظم حصول السعادة ومن أعظم أسباب انشراح الصدر. ألا وأكثر من الصلاة والسلام على البشير النذير والسراج المنير، فقد أمركم الله بذلك، فقال سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارض عن صحابة نبيك أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم أذل النفاق والمنافقين. اللهم من أرادنا أو أراد الإسلام والمسلمين بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، اللهم اجعل كيده في نحره، اللهم اجعل تدبيره تدميرا عليه، يا قوي يا عزيز يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم علينا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء ورغد العيش، واجعلها عونا لنا على طاعتك ومرضاتك، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وارزقه البطانة الصالحة الناصحة التي تعينه إذا ذكر وتذكره إذا نسي، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وأصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أصلح أحوال أمة الإسلام في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم ول على المسلمين خيارهم، اللهم اجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.